بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير والنور المبين محمد وعلى آله سرج هداية رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة الثانية، إذا نوى الاقتداء بشخص وظهر غيره. الآن وظهر غيره، ظهر غيره والغير غير عادل أو غير مجيد لقراءة الصلاة، وبالتالي يعني الغير غير واجد إشراف الجماعة، فهل تصح الصلاة هنا أم والجماعة أو لا تصح الجماعة؟ لكن الأقل تصح الصلاة، أصل الصلاة. هذا مبحث مضطرد كما هو، مبحث مضطرد، في موارد حصول الخلل وما شابه ذلك. فالماتن هنا بنى على أن الجماعة لا تصح من الفرض خلل في شرائط إمام الجماعة، والخلل في شرائط إمام الجماعة شرائط واقعية لصحة الجماعة، فمع الخلل في شرائط الجماعة الواقعية لا تصح الجماعة. جيد، لا تصح الجماعة. الصلاة تصح ولا تصح؟ أيضا قال بأن الصلاة لا تصح. سلوين لماذا بنى على أن الصلاة لا تصح؟ فإذا لدينا في المقام كما مر مقامان، مقام أول في صحة الجماعة وعدمها، مقام ثاني في صحة أصل الصلاة ولو فرادى. جيد، زاوية واحدة انتهينا منها في المقام الثاني، وهي أن قصد أو صلاة الفرادى لا تحتاج إلى قصد زائد عن قصد أصل طبيعة الصلاة. هي نقطة مهمة، ما تحتاج إلى أجلنا. أكثر من هذا ما تحتاج صلاة الفرادة، لكن هذه الزاوية ليست كل شيء. هذه الزاوية ليست تمام الزوايا لتصحيح أصل الصلاة. الآن دعونا نعالج المقام الأول ثم نأتي المقام الثاني. المقام الأول في الشق الأول، وهو أنه صلى وراء إمام الجماعة واتضح أنه غيره، وهذا غير غير واجب في شرائع الجماعة، فإذا صلاة الجماعة لا سبيل لتصحيحها، لا سبيل لتصحيحها، لأن إمام الجماعة غير واجب إشراف الجماعة، إما غير عادل أو غير مجيب للقراءة الصحيحة. هو اشتبه، لم يحرز، إحراز خطأ كان. فالجماعة لا تصح، سيأتي أن أن جل شرائط الجماعة شرائط واقعية، واقعية ثبوتية لصحة الجماعة. ليست شرائط علمية. الشرائط العلمية هي الشرائط التي يعني تشترط مع التفات الإنسان، مع الشرائط العلمية يعني. مع الغفلة عنها ليست بشيء، لكنه أيما كان شرائط الجماعة شرائط واقعية وليست للجماعة طبعا. ها، شرائط الجماعة شرائط واقعية للجماعة، لنفس الصلاة، لهيئة الجماعة، لصلاة الجماعة، لا لأصل الصلاة. فإذا هنا في هذا الشق الأول نوصل له وراء الغير، والغير طلع غير عادل، لا سبيل إلى ماذا؟ لا سبيل إلى صحة الجماعة. مع الخلل في شرائط إمام الجماعة. إذن لأن شرائط الجماعة كلها شرائط واقعية ليست علمية، يعني ليست شرائط عند التفات المكلف، لا، هي في نفسها واقع شرع. قيل في بعض شرائط الجماعة، قيل في بعض شرائط الجماعة أنها علمية، ستأتي. قيل ستأتي مثل ماذا؟ مثل لا الموالاة والمتابعة إذا لم تكن تكليفية أصلاً، ليست شرائط حتى وضعية. الشرائط العلمية قيل الأداء الصحيح للقراءة، قيل أنه في القراءة أن إمام الجماعة يقرأ صحيحا، هناك شرطان في البيت، شرط بنحو الوصف لإمام الجماعة أنه يجيد القراءة، هذا شرط واقعي. لا أقول هذا كل هذا القول هو القول الوحيد، ولا أقوال ستأتي في المسألة معترك أقوال وآراء. قيل أن جودة أو إجادة إمام الجماعة للقراءة شرط واقعي، لكن هناك فرق بين أنه يجيد كصفة له، وبين أنه بالفعل أدى القراءة الصحيحة. قد هو مجيد لكن غفلة قرأ قراءة خاطئة، يصيب ما يصيب؟ يصيب. ولم يلتفت لأنها قراءة خاطئة، المأمول التفت ماذا يصنع؟ وقد العكس، قد هو لا يجيب لكن صدفة هنا أداء بأداء صحيح، وماذا تقول؟ هذه كلها سيأتي البحث في شرائط إمام الجماعة، أن هل في البن عندنا شرطان، شرط إجادة إمام الجماعة على القراءة الصحيحة، وشرط آخر نفس الأداء الصحيح. البعض قال بأن الأداء الصحيح ليس شرط واقعي، شرط علمي. جيد، بس هذا إذا بني على أنه شرط علمي فجيد، فذلك يعني أن مع عدم التفات المأموم تصح الجماعة وتصح القراءة. المهم الآن لسنا في صدد استقصاء شرائط صلاة الجماعة، وبلا شك أن جلها شرائط واقعية، واقعية في الجماعة ليس في أصل الصلاة. الآن شرط أو شرطين اختلف فيه أنه واقع أو عماد واحد آخر. المهم فيما نحن فيه، صلى خلف شخص باعتقاد أنه زيد فظهر غيره، وهذا الغير لم يكن واجد شرائط الجماعة، فلا تصح صلاة الجماعة. إذا المقام الأول في الشق الأول لا سبيل إلى تصحيحه، وهو تصحيح صلاة الجماعة. يبقى المقام الثاني، تصح أصل الصلاة فرادى أم لا؟ يبقى المقام الثاني في الشق الأول. ها الشق الأول المسألة شقين فيها، صلى خلف زيد بظن أنه زيد وظهر غير زيد، هذا غير زيد. الشق الأول فيه أنه غير واجد إشراط الجماعة، الشق الثاني أنه واجد إشراط الجماعة. هذا سيأتي الشق الثاني. الآن كلامنا في الشق الأول. في الشق الأول وهو أنه صلى خلف إمام الجماعة بظن أنه زيد فظهر أنه غير زيد وغير زيد، غير واجد لشرعة الجماعة، لا تصح الجماعة. تصح أصل الصلاة أم لا؟ المقام الثاني في الشق الأول، يصح أصل الصلاة أو لا؟ جيد، مو العقبات التي تواجه صحة أصل الصلاة في المقام الثاني. في الشق الأول نحن، لكن في المقام الثاني أصل الصلاة. العقبات ثلاث. العقبة الأولى هي التي مرت بنا ونقحنا، أن الصلاة الفرار غير مقصودة، لأن مقصودة، وهذه قاعدة في باب صلاة الجماعة، أن الصلاة الفرار مقصودة، لأن أصل الصلاة كافي في قصد الفرادة. هذا مرة بحث مفصل بنحو مفصل مرة هذه العقبة الأولى. إذن تجاوزنا عدم قصد الفرادة، تجاوزنا. العقبة الثانية ما هي؟ العقبة الثانية ترك قراءة، وظيفة المنفرد القراءة. كيف نصحح ترك القراءة؟ هذه العقبة، لاحظوا هذه العقبة غالبا ليست دائما في موارد الخلل في صلاة الجماعة تواجه تصحيح صلاة المأمومين فرادى، إنهم تركوا القراءة غالبا، لا دائما. لماذا لا دائما؟ لأن ربما بعض المأمومين صلى مع الإمام ماذا؟ في الركعة الثالثة أو الرابعة أو الأولى والثانية، ولكنه قرأ، ولو قرأ بنية النفل بالرجعة من قرأ، حيث لا يكون خلل في القراءة. الكلام في تصحيح صلاة المأمومين، ولم يقرأ المأمومين، المأمومون لم يقرأوا، فكيف هنا نصحح أصل الصلاة مع ترك القراءة؟ الجواب قد يكون سهلا، أن القراءة ليست ركن، الإخلال بالقراءة ليس ركنا، والإخلال بغير الركن ليس مبطل لصلاة الفرادة. الآن نشوف في عمد أو غير عمد، فلأن الإخلال بغير الركن ف فلا تبطل الصلاة. طبعا من الذي قال إخلال بغير الركن لا يبطل الصلاة؟ قاعدة لا تعارض، ولما أنه قاعدة أخرى، قاعدة لا تعارض فيها مباني لنرى هل تصحح أو لا. قاعدة لا تعارض، قاعدة لا تعارض فيها مباني. طبعا الإسلام بحثنا في قاعدة لا تعاد الآن كل زواياها وكل جهاتها من أمر طويل الدين. الآن في صدد هاي الزاوية فقط في قاعدة لا تعاد، هل تجري لا تعاد في غير النسيان أم لا؟ فيه خلاف. جماعة من الفقهاء قديما وحديثا منهم الميزة النائلي بالإصرار يذهبون إلى اختصاص قاعدة لا تعال بالنسيان لا غير، في موارد كون الخلل ناشئ من النسيان تجري لا تعال. جماعة قالوا لا، لا تعاد تجري في الجهل، بسيط مركب، كل خلل غير عمدي تجري فيه قال لا تعاد. أو قل كل خلل غير عمدي عذري تجري في لا تعاد. طبعا أقوال هنا وليس قول واحد، يعني الذين يعممون أيضا عندهم أقوال، يعني هل تجري قاعدة لا تعاد في الجهل الموضوع، الجهل الحكم، قاصر مقصر، هذه عناوين واحتمالات ذكروها في قاعدة لا تعاد. قبل تنقيح هذا بشكل شوي على كون إجمالي أو مختصر، لا بأس نلتفت إلى هذه الشقوق، يعني نسيان، جهل، كذا، مركب، جهل بسيط، جهل بالموضوع، جهل بالحكم، عذري غير عذري، هر هر هدي، فقط بالعناوين. دعونا نستبدل عناوين أخرى عشان تصير أوضح. البعض مثلا عبر أن لا تعال تجري مع الغفلة، أما بدون غفلة لا تجري لا تعاد. بين قوسين صغيرين مختصرين جملة معترضة مهمة تفيد في المقام وغيره. لعلمكم هذا البحث ليس مختص بلا تعاد، هذا هي البحث الآن، هي الزاوية، زاوية حساسة جداً. لماذا لا يختص بلا تعاد؟ لأن في الحقيقة لا تعاد قاعدة متولدة منحدرة منشعبة من قاعدة أكبر منها، تلك القاعدة هي الحقيقية، تلك هي حقيقة لا تعاد، وهي لا تنقض السنة الفريضة، أو لا تنقض الفريضة بالسنة. وهذه قاعدة غير مختصة، قاعدة السنة والفريضة غير مختصة بالصلاة، في كل الأبواب. اللطيف أن قاعدة لا تعاد في روايات لا تعاد علل تشريعها بالقاعدة الأكبر، لا تنقض الفريضة بالسنة، أو لا تنقض السنة الفريضة. مما يدلل على أن تشريع لا تعاد منحدر منشعب متنزل، أو حقيقة مفاد نفس قاعدة السنة لا تنقض الفريضة. فيعترف في هذه القاعدة، قاعدة السنة والفريضة، نفس الكلام يجي نسيان، جهل بسيط، جهل مركب، جهل بالموضوع، جهل بالمحمول، قاصر مقصر، فلان فلان فلان، نفس الكلام يجري. بل نستطيع أن نقول هذا البحث أيضا بمعنى وبمواد فيه أعم حتى من قاعدة السنة لا تنقض الفريضة. هذا البحث جاري في كل قاعدة علاجية للخلل. مثل قواعد علاجية عندنا لعلاج الخلل في الطواف والسعي. مع أن الطواف والسعي فريضة وسنة، الطواف والسعي فريضة، خلل في السنة لا ينقض الفريضة، خلل في الفريضة ماذا؟ أي شيء علاج يقوم مو بقاعدة السنة والفريضة، بقاعدة ماذا؟ أكون هناك قاعدة أخرى في خصوص الطواف والسعي. تلك القاعدة الأخرى موجودة في باب الحج والعمرة. القاعدة الأخرى في باب الحج في الطواف والسعي قاعدة أخرى غير قاعدة السنة، قاعدة علاج الخلل. هناك أيضا وقع الخلاف أنها خاصة بالنسيان كمدعنا أو تعمق الخلل. القدماء وهو الصحيح ذهبوا إلى أن قاعدة علاج الخلل في الطواف والسعي لا يختص بالنسيان، لا يختص بالنسيان، يعم كل خلل. تارة هذا نسى الطواف. المتأخرين العصارى عصرنا هذا قال لا، قاعدة علاج الخلل في الطواف والسعي خاصة بالنسيان. إذا نسى طوافا نسى سعيا، إن حج ما يبطل، عمرة التمتع ما تبطل. أما إذا جهل أنه خرج من ريح، جهل أنه نام في الباص، هم يحولون بالباصات من الفندق إلى وين؟ إلى الطواف. لا، هذا الباص يمشي ويتحرك، يمشي ويتحرك، وماكلين وشربانين وكذا، بس شوف النوم يسارع إلى الحجيج زي ما يوصلون بنام، أنه وضوءهم صحيح ومتسلين ومتوضين، ويروحون هناك يطوفون بلا وضوء. هذا ماذا؟ نسيان، نسيان ماذا؟ هذا نسيان الوضوء، نسيان الوضوء غير نسيان أصل الطواف. الموجودين الأعلام يصححون الحج أو العمرة إذا نسي أصل الطواف، أصل السعي. أما نسي وضوء الطواف لا 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 لا، حج باطل، أمة باطلة يا الله. الوضوء، الصلاة، الطواف مشترط بالوضوء، السعي ما مشترط بالطواف، أما الطواف مشترط. ثم السعي قد هو جاهل، مثلا فلان تيجي وهو يمشي على الحقيقة إن شاء الله ومشى خطوات عديدة ما شاء الله وهو مستكبر، ما يدري أنه يبطل. حاج الحاج رجع إلى أهله، هو على كل عويلاته فلان قال حجك باطل. حجي باطل؟ هالزحمة هاي التعب هاي إيه ناسي، وانت مو ناسي، ما نسيت أصل السعي. إذا تنسى أصل السعي صح حجك، فترة الوجودين يعني مو قدماء، حين يبني على القدماء فترة الوجودين يقول صلاة حجك باطل. عجيب هذا، الحين صار الدنيا ظلمت عليه كل هالتعب ولو فوق زيادة خل واحد يطوف ويسعى عنك عمر التحلل، أنا أنت بعدك العرام يلا أفصح في الجنة هكذا يقال له الموجودين فتوام. أما القدماء يقولون لا، عيني أي خلل في السعي وأي خلل في الطواف، جهل، نسيان، حتى ليس نسيان في أصل الطواف، نسيان في الشرائط، جهل في الطرائف، في الشرائط، جهل في الأجزاء، جهل بالموضوع، جهل بالحكم، قاصر، مقصر، كل يصح. والله زين، شيء صح، حجك صحيح، لكن بقى عليك في ذمة الطواف، روح، خلوا واحد يطوف عنك أنا. بنية الطواف حج التمتع ولو انت حين في شهر محرم او صفر، ايه صح حج او سعي في خلال كل حجك صحيح، بقى في ذمتك السعي، روح خلي واحد يسعى عنك، اتصل واحد معتمر مؤمن موجود هناك ولا الله يخليك اسعى عني قضاء. الطواف والسعي عند القدماء كل خلل فيه غير عمدي